الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب: إنما الولاء لمن أعتق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. قالت: وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه. وعن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. وخيرت، فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. وعن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا. كان زوج بريرة عبدا. مر معنا أيها الإخوة بعض الفوائد المتعلقة بقصة بريرة رضي الله عنها وأرضاها، والفوائد حقيقة كثيرة في قصة بريرة. منها من الفوائد أنه يجوز للمرأة أن تشتري وأن تتصرف في مالها دون إذن زوجها، ففي هذا جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. ووجه الدلالة من الحديث أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة وعزمت على ذلك، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرأة إذا ملكت المال كان المال لها، فيجوز لها شرعا أن تتصرف في مالها هي بغير إذن زوجها، يجوز لها شرعا. ولكن قد يقال: من إحسان المعاشرة بين الزوجين، إذا خشيت الزوجة أن يحصل بينها وبين زوجها خلاف بسبب تصرفها بمالها دون إذنه، كبيع أو شراء أو هبة أو صدقة ونحو ذلك دون إذنه، فيحسن بها أن ترضيه. ولكن كحكم شرعي، لو أن امرأة تملك مالا، تملك ألفا أو ألفين، تصدقت بهذه الألف، هل يجب أن تستأذن زوجها؟ لا. كحكم شرعي أرادت أن تشتري شيئا، هل يجب عليها أن تستأذن زوجها؟ لا، لأن المال مالها، هي التي تملكه. وقد مر معنا مثل هذه المعاني في كتاب النكاح. فهذا من الفوائد، أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فيه جواز بذل مالها في طلب الأجر، حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المثل بقصد التقرب بالعتق، فيصح للمرأة أن تطلب الأجر من الله من خلال مالها، كما قلنا أن تتصدق، أن تعتق، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وفيه أيضا جواز بيع المكاتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابتاعي فأعتقي، وكانت بريرة مكاتبة كاتبها أهلها على 9 أواق في 9 سنين، فكانت تكاتب أهلها يعني تدفع لهم، فأتت تستعين عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعي أو اشتري فأعتقي، يعني اشتريها وأعتقيها. وفيه أيضا من الفوائد أنه يجوز أن يتعجل الدين المؤجل، أن يتعجل الدين المؤجل. كيف ذلك؟ يجوز لمن كان عليه دين مؤجل أن يتعجله، يعني واحد عليه 10,000 بالأقساط مثلا لسنتين أو 3 سنوات، يسر الله أمره في 2 أو 3 أشهر وتيسر هذا المبلغ معه، هل يجوز أن يدفعه مباشرة؟ يجوز، يجوز أن يتعجل الدين المؤجل، عليه 10,000 لسنتين لثلاث سنوات فدفعها خلال سنة، لا بأس لا حرج. هذه عائشة قالت ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك، في رواية أن أعدها عليهم عدة واحدة، يعني أن أدفع لهم 9 أواق مرة واحدة، يعني أنت تريدين أن تكاتبيهم على 9 أواق في 9 سنوات، 9 سنوات مدة طويلة. قالت لا، أن أعدها عليهم مر عدة واحدة. فهنا قالوا يجوز أن يتعجل الدين المؤجل ولا حرج في ذلك، لكن المسألة إذا اشترط المدين أن يوضع من الدين شيء، أن يوضع من الدين شيء، فقال أن يكون عليه مثلا 10,000 إلى سنة، فقال أنا أعطيك الآن 8,000 بشرط، أو أن أعطيك الآن 8,000 نقدا، يعني أن تضع عني 2,000، هو عليه 10,000 من أول سنتين، قال له إيش رأيك أعطيك إياه 8,000 الآن، 8,000 بشرط أن تنقص لي 2,000، هل يجوز أو لا؟ أو بعبارة أخرى يحصل هذا بيع الأقساط أو اللي معاه شكات مثلا، يقول أنا علي شكات كذا وكذا، بقول له اسمع لمدة 2 أو 3 سنين، قل له خلاص أنا أؤدي لك مبلغ هذه الشكات اللي 3 سنوات أو 2 سنين أؤديهن حالا بشرط أن تخصم منها 1,000 دينار حالا، أو عليه دين 1,000 دينار أقساط كل شهر، فتيسر معه المبلغ، قال له اسمع أنا أؤدي لك هذا المبلغ الآن بعد 2 شهر مثلا، وعليه أقساط 2 سنين، فأداه بعد 2 شهر، قال بشرط تخصم لي 200 دينار، هل هذا يجوز ولا لا؟ هذه المسألة عند الفقهاء اسمها مسألة ضع وتعجل، هذه المسألة اسمها ضع وتعجل. ضع من الثمن، يعني ضع من الثمن قلل الثمن وتعجل الزمن، ضع من الثمن وتعجل الزمن، مفهوم يا إخوان المسألة؟ ضع وتعجل، عليه أقساط لمدة طويلة، قال له أنا بأدي لك إياهم بعد 2 شهر بس بتخصم لي 200 دينار، أو هو قال له، قال له اسمع بدل ما أنت عليك هذه الأقساط لمدة طويلة خلص أعطيني هذه الأقساط بعد 2 شهر وأنا بخصم لك 200 دينار، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ عند الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة، يعني جمهور، أن هذا لا يجوز على قول جمهور العلماء، مسألة ضع وتعجل على قول الجمهور لا يجوز، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة مسألة ضع وتعجل قالوا لا يجوز. وسئل عنها ابن عمر، سأله رجل عن ذلك قال فبينها له، قال هذا لا يجوز، ثم سأله مرة أخرى فقال له إن هذا، أو قال لمن حوله إن هذا يريد أن أطعمه الربا، إن هذا يريد أن أطعمه الربا، فسماها ابن عمر الربا. نعم روي ابن عباس أنه مسألة ضع وتعجل عنده جائزة، لكن بعضهم تكلم في الإسناد، ابن عمر هنا هذا من أقوى ما استدل به الجمهور، قالوا ابن عمر جعله ربا، قال لماذا؟ قال لأن الربا النسيئة الذي كان عليه أهل الجاهلية، ألا وهو أخرني وأزيدك، هكذا كان ربا الجاهلية، أخرني وأزيدك، واحد عليه 10,000 دين تأخر في السداد، فبقول له اسمع أخرني 2 شهر وبزيدك 500 دينار، بس أخرني 2 شهر هذا الربا، طب أخرني كمان 1 سنة وبزيدك 1,000 دينار، يعني بسدهن 11,000، أخرني 3 سنين، كان كلما تأخر يقول أخرني وأزيده، هذا ربا الجاهلية طبعا، هذا ربا الجاهلية، أخرني وأزيده. قالوا وهذا في مقابل الربا كذلك، لأنه وضع من المال مقابل المدة، وضع من المال مقابل المدة، يعني لو أنه أداها كما هي في وقتها هل تضع عنه؟ هذا السؤال. لو أدى الأقساط كما هي على 2 سنين هل يضع عنه؟ إذن هو لماذا وضع عنه؟ لأنه تعجل المدة. يقول فهذا يشبه الربا، الربا لأنه تأخر في المدة زاد عليه، وهذا لأنه أنقص في المدة أنقص عليه، فهذا شبيه الربا. هذا الذي قال ابن عمر، قال إن هذا يريد أن أطعمه الربا، إن هذا يريد أن أطعمه الربا. فمسألة ضع وتعجل على قول جمهور العلماء أنها لا تجوز، على قول جمهور أنها لا تجوز، عليه أقساط قل له أنا ادفع كذا وبخصم لك، ادفع كذا من المبلغ وأخصم لك مقابل أن تتعجل المدة، ادفع لي الآن وبخصم لك، أو أنا بدفع لك بس بشرط تخصم لي، هذا لا يجوز. لكن لنفرض أن المسألة بلا شرط، الرجل عليه مثلا 5000 فيسر الله أمره والأقساط عليه 2 سنين، يسر الله أمره أن تيسرت معه 5000، فجاء بال5000 قالوا تفضل جزاك الله خيرا، هذه 5000 التي لك وانت لك علي هذا المبلغ لمدة 2 سنين، لكن الله يسر هذا الأمر وتفضل هذه 5000. فقال له الرجل الآن، قال انت الآن أعطيتني 5000 قبل موعدها، فتفضل أنا سامحتك بـ1000 دينار، هذا يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه لا يوجد شرط مقابل المدة، هذا أدى المبلغ كاملا، أدى الذي عليه كاملا دون شرط ودون اشتراط مدة، هذا أدى تعجل الدين المؤجل، تعجل الدين المؤجل. قالوا تفضل هذا المبلغ كامل. فهو قال له أنت أتيت بـ5000 دون شرط طبعا، أتيت بالذي عليك، خلاص أنت جزاك الله خير لأنك أحسنت الوفاء، أنا بدي أخصم لك 500 دينار من هذا المبلغ، بدي أخصم لك مني هذا، أخصم لك 500 دينار، لا حرج، لا بأس بذلك، فخيركم أحسنكم أداء، والأصل أن وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم كنتم تعلمون. إن هذه الأخلاق يا أخوان، حتى في مسائل الديون كما سيأتي في كتاب البيوع، الشرع جعل مساحة لمسألة الأخلاق. يعني أنت الآن لما واحد تداينه، لو اشترطت عليه الزيادة هذا ربا، لكن لو عند الأداء أدى لك زيادة فهذا جائز، بل هذا من السنة، هذا جائز بل من السنة، كما قضى النبي لجابر قال فأدى لي ووفى لي وزادني. فواحد داينته 1000 دينار مثلا، فعند الأداء لما أدى لك قال لك هاي 1000 دينار وهذه 100 دينار مني هدية، لا بأس، بل هذا من السنة، من السنة. لكن لو اشترط قال له اسمع أنا بعطيك 1000 دينار شرط ترجعني 1100، ربا حرام ملعون كبيرة من الكبائر. إذن انظر الشرع جعل مساحة للأخلاق، الأولى هذا ضد الأخلاق، هذه 1000 ترجعني 1100 هذا ضد الأخلاق، هذا اتخذ حاجة الناس، هذه منافية للأخلاق. لكن الثانية مع الأخلاق، أنت أقرضته فلجزاء إقراضه، لأنه لأنك لجزاء إقراضه لك، لأنه قد أقرضك، قلت له هذا مني هدية بعد أن أديت الذي علي، هذا من السنة، هذا من السنة، فأوفاني وزادني، وهذا ليس من الربا، بل هذا من حسن الأداء. فإذا لو أن إنسانا جاء وتعجل بأداء الذي عليه، فقال الآخر أنت أديت الذي عليك سأخصم لك مني أنا بدي أخصم لك 100 دينار 200 دينار، لا بأس، لا حرج. لكن أن يشترط قل أدي كذا في وقت كذا وأنا أسامحك، لا يجوز. أو هو يقول إن أديت لك بتسامحني بكذا، لا يجوز، على قول جمهور العلماء. استثنى الأحناف والحنابلة، استثنوا الحنابلة منهم الخرقي من الحنابلة، قال استثنوا، قالوا يجوز التعجيل بدل الكتابة في مقابل الحط منه. قال استثنوا المكاتب اللي هو معنى هنا، الحنابلة والأحناف استثنوا المكاتب. فهذه مثلا بريرة عليها 9 أواق لمدة 9 سنوات، فلو أهلها قالوا خلاص أدي لنا 5 أواق في 4 سنوات ونسامحك، قال هذا يجوز. قال استثنوا فقط المكاتبة لأنها ليست في مثابة عقد البيوع مثل عقود البيوع، فهذا عندهم عند الأحناف والحنابلة استثناء. قالوا في المكاتبة مثلا هاي بريرة عليها 9 أواق ل9 سنوات، لو أنها وضعت، لو أن أهلها قالوا نضع لك من الثمن مقابل المدة، فقالوا هذا يجوز، هذا من المستثنيات عند الأحناف والمالكية والأحناف والحنابلة. وأما الشافعية والحنابلة وأما الشافعية والمالكية فعمموا، قالوا كل مسألة ضع وتعجل في المكاتب وغير المكاتب كله على وجه السواء، كله على وجه السواء، يستوي فيه المكاتب وغير المكاتب. إذن انظروا هنا عائشة رضي الله عنها أرادت أن تتعجل الدين المؤجل، أن تدفع عن بريرة رضي الله عنها، أن تدفع عنها ثمنها. إذن هذه مسألة أيضا من المسائل التي تستنبط في هذا الباب في حديث بريرة رضي الله عنها وأرضاها. ومن الأحاديث أيضا ما يستفاد ما قرأناه هنا في الباب، أن العبد، أن الأمة إذا كانت متزوجة من عبد قالوا فلها الخيار، إذا كانت متزوجة من عبد ثم أعتقت بعد ذلك فلها الخيار، يعني تختار. هذه بريرة كانت متزوجة من؟ كانت متزوجة مغيثا، كانت قد تزوجت مغيثا رضي الله عنه صحابي، وهو عبد لم يعتق، هي اعتقت، عائشة اشترتها واعتقتها، أصبحت حرة. الآن في الشرع، بل الإمام ابن قدامة نقل الإجماع، يقول ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا اعتقت وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح. يقول أجمع أهل العلم، أجمع على أن الأمة إذا اعتقت، أمة كانت مملوكة ثم اعتقت وزوجها عبد، قال فلها الخيار، فله هو يجوز للأمة أن تتزوج، نعم، ويجوز للعبد أن يتزوج، نعم، لكن بإذن من؟ بإذن السيد. لا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن السيد، بل الفقهاء يقولون لا يصح عقد العبد على زواج إلا بإذن سيد العبد وسيد الأمة، إلا بالإذن لا يجوز. ولذلك في حديث حسن أخرجه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، الذي عبد تزوج دون إذن سيده لا يجوز، قال عليه الصلاة والسلام فهو عاهر. كذلك الأمة لا يجوز أن تتزوج إلا بإذن سيدها، ولذلك إن كان للسيد عبد أو أمة فله أن يزوج عبده أمته، عنده أمة وعنده عبد هو نفس السيد، فله أن يزوج عبده أمته لا بأس لا حرج، وإذا زوجها لا يجوز أن يطأها طبعا لا شك، إذا زوجها من ذاك العبد خلاص يعني لا يجوز أن يطأها لأنها تصبح متزوجة أصلا، لما هي يزوجها تستبرئ بحيضها ثم بعد ذلك تتزوج من ذاك العبد. ومهر قالوا زوجة العبد في كسبه هو، إن كان له كسب، هذا قول عند الشافعية وروي عند الحنابلة، قالوا في كسب العبد إن كان له كسب، فإن لم يكن عنده ما ينفق إن لم يكن عنده ما ينفق، قالوا فالسيد يجعل المهر لهذا العبد. يعني الأصل المهر على العبد إن كان له كسب يتكسب منه، إن لم يكن له كسب يعني المال كله لسيده، فالسيد هو الذي يجعل له المهر. بل النفقة، النفقة، وقالوا النفقة على السيد. شوف الحنابلة ذكروا أن النفقة على السيد هنا سواء ضمنها أو لم يضمنها، سواء باشرها بالعقد أو لم يباشرها، النفقة على سيده لأنه ما زال عبدا، والسيد رضي أن يتزوج هذا العبد، فيجب على السيد أن ينفق على عبده. يجب. شوف أحكام مستقلة، هذه أحكام كثيرة ومتفرعة أيها الإخوة. إذن إذا تزوج العبد الأمة، كلاهما لم يعتق، ملك يمين العبد والأمة، إذا تزوج العبد الأمة قالوا فحررت الأمة فلها الخيار إجماعا، كما ذكر الإمام ابن قدامة، قال لها الخيار يعني تختار أن تبقى معه أو أن تفارقه، شرعا لها الخيار في فسخ النكاح. فما هو زوجها؟ لها الخيار هي. لهذا بعض من استدل به في ما استدل العلماء في مسألة الكفاءة في النكاح في الحرية، الكفاءة، قال هي حرة طب هو عبد، فأصبح ليس كفءا لها، هي أما أصبحت حرة هو ما زال عبدا ليس كفءا لها، فلذلك اختارت هي أن تفارقه. وهذا أيها الإخوة حديث بريرة فعلا حديث عظيم يبين لنا صراحة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. انظروا أيها الإخوة، كان مغيث يلحق خلف بريرة، هي لا تريده هو يحبها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال أتعجبون من حب بريرة، من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة مغيثا، هو يحبها وهي لا تحبه. خلاص سبحان الله، يعني حب من طرف واحد، هو يحبها وهي لا تحبه. وفي هذا يقولون إبطال قول من زعم استحالة أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغضه، وهذا كثير. يعني ممكن واحد يحب آخر والآخر، ممكن رجل يحب امرأة وهذه المرأة لا تحبه، أو امرأة تحب رجلا وهذا الرجل لا يحبها، وهذا يحدث أيها الإخوة، خاصة لمن ابتلي بداء العشق. إذن قال ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا، هذا شيء في عجب. وكان زوجين، قالت لا أريده لا أريده، هي قالت أنا لا أريده. النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الإصلاح، في هذا أيضا دخول الصالحين في الإصلاح بين الناس، ودخول الصالحين حتى لا تتفكك الأسرة، أن يدخل الصالحون في الإصلاح بين الناس، فدخل النبي في الإصلاح بين بريرة ومغيث، لكن بريرة كانت واضحة، النبي دخل شافع، قالت يا رسول الله هل أنت آمر أم شافع؟ هذا أمر أن أرجع إلى مغيث أو شافع، يعني أنت تتوسط وسط خير أو تستأمرني بهذا، أنك تخيرني لكن ترغبني ترغيبا؟ قال بل أنا شافع. إذن النبي هنا دخل في الشفاعة في وسط الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، اشفعوا تؤجروا. قال معاوية رضي الله عنه إن الرجل ليأتيني ليطلب مني حاجة فلا أقضي حاجته حتى يأتي بمن يشفع له، حتى أطبق حديث النبي اشفعوا تؤجروا. يعني هذا من زمان الواسطات، بس ما شاء الله واسطات خير. بقول واحد بيجيني يقول يا أيها الأمير يا أيها الخليفة افعل كذا، اقضي لي حاجة كذا، بقول له ارجع ما بقضيها لك، بيروح بيجيب له واسطة، مش واسطة من الأقارب أو المعارف، أي واسطة واحد من المسلمين، بقول يا رجل توسط لي عند الخليفة، بيروح وما عند الخليفة قل والله هذا محتاج هذا فقير، يعني جزاك الله خير اقضي حاجته. هذا الآن اسمه في الشرع، هذا الذي قام بهذا العمل ايش اسمه؟ شافع، اسمه شافع، الذي يقوم بهذا العمل اقضي حاجته وبارك الله فيه، هذا رجل محتاج، اللي يتكلم كلمتين شافع. هذا في الشرع له أجر. قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على نبيه ما شاء. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب من هذه الشفاعة. النبي قام بدور الشافع، ما أحوجنا نحن أن نقوم في هذه الأيام بدور الشافع. واحد وجدته يريد دينا من آخر وذاك معسر، تروح تقول له يا رجل بارك الله فيك خفف عنه، هذا معسر يمر بحالة صعبة خفف عنه. واحد انكسر عليه الأجار وفعلا بيجتهد وكذا وليس مماطنة، وصاحب البيت أنت تعرفه ويشتد على هذا، قل له يا رجل هذا مسكين، هذا يسعى ويجتهد، لو خففت عنه شوي، لو تأخرت، لو أنظرته مدة جزاك. هذه الشفاعة، أنت تقوم بدور الشافع، تعرف مسؤولا، تعرف صاحب مكانة، مديرا وموظف مظلوم، وانت إلك عليه هذا بينك وبين صداقة، تكلمت كلمة طيبة، هذا دور الشافع. اشفعوا تؤجروا. فالنبي قام بهذا الدور اللي هو دور الشافع، الشافع يؤجر. قالوا الشافع يؤجر ولو لم تحصل الإجابة، يعني ولو لم يحدث ما طلب. النبي ماذا طلب من بريرة؟ أن ترجع لمغيث، لبت هذا؟ النبي كان شافعا، فما أجيب أجابت بريرة، ما أجيب النبي لمن شفع، لكن هل النبي أجر ولا لا؟ فأنت الآن لما تدخل واسطة خير بين الناس، أو تدخل الإصلاح بين الناس، أو تكلم مع واحد خفف عن فلان أو أعفو عن فلان، أو هذه شفاعة، وإن لم يستجب لك تؤجر. اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. وفي هذا أيضا أيها الإخوة أنه لا يجب على هذا التخيير، لا يجب، أنه هناك فرق بين أمر الشرع الحتمي وبين الأمر التخييري. هنا لو النبي أمرها أمرا حتمي ارجع إلى بريرة ممكن تخالف، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، خلاص. لكنها هي أرادت شيئا والنبي خيرها، فقال شافع، فهي اختارت أنها لا تريده، لا تريد مغيثا رضي الله عنه وأرضاه. فالأمة إذا اعتقت خيرت. وهناك فوائد أخرى في الحديث نكمل إن شاء الله درس قادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.